بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المقام الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا جميعا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. معشر الإخوة الكرام، قد يحتار المرء حين يطلب منه الحديث وتتسابق أمامه الموضوعات والعناوين فلا يدري أيها يختار، خاصة أن هذا الدرس جاء عارضا ولم يكن في البرنامج ابتداء. ولهذا أردت أن أتحدث وإياكم في موضوع أشعر أننا نحتاج إليه جميعا، ألا وهو حول آفات الأخوة. لقد جاء الإسلام والناس في جاهلية جهلاء، تسود بينهم الفتن والصراعات وعلاقات الناس وصلاتهم، كلها كانت على أسس جاهلية، أسس تنبثق من حياتهم ونظرتهم للحياة. فالقبيلة والعنصر والجنس هو الأساس الذي كان يؤاخي عليه فيعادي عليه ويوالي عليه، ويقيس الناس من أجله ويزنهم بهذا الميزان، فهو لا يملك إلا هذا الميزان وحده، ولا يملك إلا هذه الصنجة والتي يقيم بها الناس. وثنى الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين كانوا لا ينشدون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، الذين كان منطقهم وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. امتن الله عليهم بنعمة الإسلام وأخوة الإيمان. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكما أن الأخوة في الله سبحانه وتعالى والمحبة من أجله رباط يربط المؤمنين في الدنيا، فهي شجرة باسقة أصلها ثابت، ويجني الناس ثمراتها في الدنيا والآخرة، وهي ليست قضية سلوكية ولا قضية من قضايا الآداب والأخلاق، بل هي كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقضية الأخوة بين المؤمنين والولاء والبراء على أساس هذا الدين وعلى أساس هذا الإيمان وعلى أساس الطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي قضية أبعد من أن تكون مجرد أدب من الآداب أو خلق من الأخلاق. وإن كان كل ما يشعر المسلم أنه من عند الله عز وجل فهو قضية محترمة وقضية معظمة، لكن هذه القضية قضية تتعلق بالمعتقد، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والتآخي من أجله. ولما كانت بهذه المنزلة وهذه الصلة، كان المسلمون بحاجة إلى أن يتعاهدوا هذه النفسة وأن يراجعوها وأن يبحثوا عن حقوق الأخوة وآدابها ولوازمها حتى يخو بها، وفي المقابل أن يبحثوا عن آفاتها حتى يحموا هذا البنيان ويحموا هذه الشجرة الطيبة بإذن الله، حتى يحموها من أن تنحرف أو تضل. حين ترد هذه الآفات على هذا الرباط وهذه الصلة فإنها قد تهوي به وتقضي عليه جملة، وقد تبقيه على دخله، فقد يشعر المسلم برابطة الصلة والأخوة مع أخيه، لكن يبقى هناك من الإحن والدخن ما يحتاج إلى مراجعة، وما يحتاج إلى أن يعيد بنيان هذه الأخوة مرة أخرى، وأن يعيد موازينه ونظرته وحبه وبغضه. وقد تتسبب هذه الآفات لا في هدمها أو في بقائها على دخن، قد تتسبب في غير ذلك في انحرافها حتى تصبح قوة على غير الله ومحبة على غير الله، ويوهم صاحبها نفسه أنه يحب في الله ويؤاخي من أجل الله. ومع ما تعانيه الأمة من الفرقة والتشرد، ومع ما تعانيه الأمة من إعادة النعرات الجاهلية ومن تعالي الصيحات أولئك الذين يريدون أن يعيدونها أن يعيدوها جذعة، تارة باسم القبيلة وأخرى باسم الوطن والقطب، وأخرى باسم الإقليم، وأخرى باسم انتماء حزبي، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة والقضية واحدة، هي الأخوة على غير الله والمحبة على غير الله عز وجل. ومع هذا الواقع الذي أصبحت تعاني منه الأمة وأصبح المسلمون يعيشون شذر مدر، والأخ يعادي أخاه وربما يسعى في سفك دمه، مع هذا الواقع البئيس بدأ هذا الجيل المبارك جيل الصحوة يعيد من جديد هذه المفاهيم، فأصبحنا نراه يتجاوز كل هذه الروابط الجاهلية، فيشعر أن الذي يربطه بزيد هو المحبة في الله والأخوة في الله، وأن الذي يفصل بينه وبين عمرو هو بغضه في الله لأنه معرض عن الله عز وجل، فصار كما قال صلى الله عليه وسلم يحب المرأة لا يحبه إلا لله، صارت محبته وبغضه وولاؤه وعداؤه لأجل الله عز وجل. ومع هذا الإنجاز ومع هذا التصحيح وهذه الصحوة لا بد أن يكون ثمة ثغرات، ولا بد أن يكون ثمة عيوب، وهي ليست بحال شهادة طعن في هذه الأخوة ولا في هذا النشء المبارك، فيكفيه فخرا وذخرا أن أحيا هذا المنطق بعد أن نسيته الأمة، بل حتى كادت الأمة أن تنسى هذا المصطلح، أن تنسى الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله. ومن أحيا سنة قد مميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مع ذلك لا بد من التسديد والتصحيح وتلمس الثغرات لتقويمها قبل أن يكتمل البنيان على عوج وعلى خلل، ومن ثم كان الحديث عن آفات الأخوة. أول آفة من هذه الآفات هي الإخلال بحقوق الأخوة وآدابها. إن هذا الرباط، رباط الأخوة في الله والمحبة من أجله، يفرض تبعات، فيفرض حقوقا وآدابا وشروطا ينبغي أن يلتزم بها من يؤاخي في الله ومن يحب في الله. الإخلال بهذه الحقوق وهذه الآداب هو أول مسمار يزق في نعش الأخوة، وأول فأس يضرب به في بنيانها، وهذه الحقوق وهذه الواجبات يطول الحديث عنها، ولا يمكن أن نأتي على حصرها في هذا اللقاء المتواضع، لكني آخذ نموذجا واحدا من حقوق الأخوة في الله والتي ينتج عن الإخلال بها الخدش في بنيان هذه الأخوة والقضاء عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويفاجأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، لقد سمعوها، نعم لقد سمعوها من ذاك الذي كان لا يسأل أخاه حين يندبه في النائبات على ما قال برهانه، لقد سمعوها نعم، لكن ممن كان يقول الدم الدم والهدم الهدم على أساس العنصرية والرافضة الجاهلية. أما وقد سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم فهي إذن عبارة أخرى لا يمكن أن يعترضوا عليها، لكنهم بحاجة إلى أن يستفصلوا عن معناها وعن مفهومها. قالوا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ نعم، يدرك أن من حق أخيه عليه أن ينصره حين يظلم أيا كان ظالمه، أيا كانت قيمته وأيا كانت مكانته، فحق أخيه عليه يفرض أن ينصره وأن يقف في صفه وأن يعينه ولو بالدعاء والدعم المعنوي. لكن أينصره ظالما؟ كيف ذلك؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن ردعه عن الظلم والأخذ على يده هو نصره حين يكون ظالما. إذن فحق المناصحة وحق النقد أهم حق وأكبر حق من حقوق هذه الأخوة، بل إنه مع أنه أول هذه الحقوق وأعلاها، فهو في المقابل أزكى ثمرة من ثمرات هذه الأخوة. إن الناس يجنون منافع من صلاتهم بالناس أيا كانت تلك المعايير التي يقيمون على أساسها هذه الصلة وهذه المحبة. أما الأخوة في الله والمحبة من أجله فلها منافع لا يجريها إلا أصحابها، لا يجريها إلا أولئك الذين تآخوا في الله. وأعظم منفعة هي أن يكون الأخ مرآة لأخيه، أن يكون الأخ مرآة يبصر من خلالها عيوبه. اعتاد الناس الثناء والمجاملة والمديح الشاذ والتملق والعبارات المنمقة والتي يعرف الجميع القائل والسامع القريب والبعيد أنها لا يراد بها وجه الله عز وجل. أما النقد والإيقاف على الخطأ والعيب فهو أمر لا يصدر حين يكون منضبطا بضابط النصيحة إلا من ناصح ومريد للخير، ولن يحصل على هذه الثمرة ويجريها إلا أولئك المتحابون بجلال الله عز وجل. فأخوه حين يراه على خير يعينه ويسدده، وحين ينسى يذكره، وحين يجهل يعلمه، فهو يشعر أن ذلك الحديث عن الخطأ والعيب ليس حديثا للتشفي والتشهير، إنما هو حديث للتسديد والإصلاح. وحين يختفي هذا المنطق، وحين يخل الأخوة والمتحابون بهذا الميزان وهذا الواجب، فماذا ينتج عن ذلك معشر الإخوة الكرام؟ ماذا ينتج حين يخل أولئك المتحابون، أولئك المتآخون، حين يخلون بهذا الواجب ويبخسون هذا الحق لإخوانه، حين يرى الأخ على أخيه عيب فيسكت عن بيانه؟ فليس البديل هو أن يدعو له بالصلاح والستر، إن البديل لهذا السلوك هو أن يعيبه في غيبته وأن يتحدث عنه في تلك المجالس التي لا يحضرها، ويجتهد في تفسير هذا السلوك بسوء الظن تارة، والبحث عن الأخطاء والعيوب تارة، فيولد هذا المنطق وهذا السلوك الإحنة والبغضاء. وكثيرا ما تنتج العداوة والبغضاء، بل رفض الحق وعدم قبوله من غياب هذا المنطق، من غياب منطق النصيحة والنقد الذي ينبغي أن يكون أول أسس ومعايير الأخوة في الله عز وجل، والذي ينبغي أن يكون أول ما يسود بين المتآخين في الله والمتحابين من أجله جل وعز. حين يخل الأخ بواجب النصيحة لأخيه، فالبديل إما أن يغتابه في المجالس ويتحدث عنه، أو أن يكنها في صدره فتبقى وثيقة من وثائق الاتهام والإدانة لأخيه، ثم يأتي حدث آخر فيضيف وثيقة أخرى، فتتحول هذه الوثائق إلى رصيد هائل ضخم يشعر أنه لا بقاء بعد ذلك لبنيان هذه الأخوة. أما حين يناصحه فقد يكتشف أن له عذرا، وقد يكتشف أن الأمر على خلاف ما فهم، وقد لا تكون الأخرى، قد يكون سلوكا خاطئا نعم كما ظن، لكن لا يلقى من أخيه إلا الشكر والثناء وتسديد السلوك، فيشعر من سمع هذه النصيحة أن أخاه محب له وأد له ناصح له، ويشعر هذا المتحدث أن هذه القناة هي القناة الشرعية، وهي الوسيلة السليمة للتعبير والتنفيس عما يكنه في صدر أخيه. معشر الشباب، معشر متآخين في الله، كثيرا ما نسمع عبارات التحاب في الله، كثيرا ما نتبادل هذه العبارات، الأخوة في الله والمحبة له، ومع ذلك كثيرا ما يلحظ أحدنا على صاحبه تقصيرا في طاعة، أو تهاونا في معصية، أو اجتراء على حد من حدود الله. فلنقف مع أنفسنا ونتساءل ما موقفنا حين نشاهد ونبصر خطأ على أخينا وندرك زلة وهفوة، هل نحن نبادر بالنصيحة والتسديد والمقاربة، أم أن الأمر خلاف ذلك؟ إن المرء يبدأ فيه فيروس الانحراف والضلال من خلال تقصير في طاعة ظاهرة، أو تجرؤ على معصية وحد من حدود الله، وله جمع من إخوانه يقابلونه صباح مساء ويجتمعون به بكرة وعشية، ومع ذلك لم يحدث أحد منهم نفسه أن يناصحه أو يوقفه عند المنهج الشرعي والسلوك الشرعي فيستبرئ المعصية ويستهجن التقصير ويستمر على ذلك حتى يصل إلى حال لا عمل بعدها بالرجوع. ولو سلك إخوانه جميعا مسلك النصيحة فسمع كلمة من زيد وتلقى نصيحة من عمرو وحديثا غير مباشر من محمد ومن فلان وفلان لكان ذلك كافيا بإذن الله، كافيا لإيقافه، كافيا لشعوره بخطئه وتقصيره، وأن الجميع أصبح يدرك هذا التقصير وهذا الخطأ. إن هذه الآفة معشر الإخوة الكرام من أول الآفات التي تأتي على هذا البنيان، التي تأتي عليه فتهدمه أو تحرفه عن مسائله. الآفة الثانية طلب الكمال والمثالية. إن البعض حين يسمع عن حقوق الأخوة في الله وعن ثمراتها في الدنيا ويسمع عن أخلاق المتحابين في الله يوهم نفسه أنه سيعيش في جنة من الحب والود والرخاء، سيعيش مع رفقة لا يمكن بحال أن يسمع من أحدهم كلمة جارحة أو يرى من أحدهم ذلة أو يدرك منه هفوة، يطمح إلى أن يكونوا إخوانا على سرر متقابلين ويفاجأ فيما بعد، يفاجأ بخلاف ما كان يحلم به فيحتمل الأولى ويصبر على الثانية ويقبل الثالثة على مضض وتأتي الرابعة بعد ذلك فتقول له إن أولئك ليسوا جادين، إن أولئك لا يعرفون حق الأخوة ولا معاني الأخوة، إن هذه الأخوة طلاء خارجي، إنها تزويق ومخادعة أكثر من أن تكون محبة صادقة. ولو كان واقعيا مع نفسه لرأى أن السبب في ذلك أنه كان يتطلع إلى ما لا يمكن أن يحصل في دار الدنيا. ولو كان واقعيا لقال لنفسه إن البشر يبقون بشرا مهما بلغوا من التقوى والصلاح والإيمان ومحبة الخير للناس، يبقون بعد ذلك بشر لا يمكن أن يرقى أحد منهم أبدا فيبلغ درجة العصمة والسلامة من الخطأ. حينها فهذه الأخوة وإن كانت أخوة بالله ومحبة من أجله فهي بنيان بشري وهي عمل بشري وهي جهد بشري، لا بد أن يصيبها قصور البشر، ولا بد أن يرى من إخوانه الأتقياء الورعين الصالحين لا بد أن يرى منهم الهفوة والزلة والخطأ بأنهم بشر. ثانيا يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لو فكرنا معشر الإخوة الكرام في هذه الآية لرأينا أنها تدعونا إلى أن نكون واقعيين في تلك البحبوحة والجنة التي نتصورها من هذه الأخوة وهذه المحبة. فالله عز وجل حكى أنه نزع ما في صدور هؤلاء وهم أهل الجنة، نزع ما في صدورهم من غل، وهذا يعني أنه كان في النفوس ما فيها وكان بينهم ما كان، والجنة دار طيبة لا يدخلها إلا ما كان طيبا محضا، فيحبسون حينئذ فينزع الغل منهم حتى يتأهلوا لأن يدخلوا هذه الدار الطيبة المحضة. ثم هذا نعيم يمتن الله عز وجل به على أهل الجنة. أفترون أن أحدا في دار الدنيا يمكن أن يدرك نعيم الجنة قبل أن يموت؟ أبدا. إذن فنحن حين نكون مثاليين، حين نطلب من إخواننا أن لا يصدر منهم زلة ولا هفوة، حين نتطلع إلى هذه الصورة المشرقة المبالغة في الخيال، فنطلب نعيم الجنة ولم يدخل أحد الجنة في دار الدنيا. ثالثا، نقرأ في السيرة، في سيرة خير الناس، خير القرون، الرعيل الأول، فرط هذه الأمة، أولئك الذين امتن الله عليهم فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله عز وجل إخوانا. أولئك الذين امتن الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم أن جمع قلوبهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بينهم صلى الله عليه وسلم. ذلك الرعيل مع تلك الصورة المشرقة التي رسمها في وسط تلك الجاهلية الظلماء، مع تلك الصورة المشرقة من صور الأخوة، نقرأ فيها بعض ما قد كان يعكر هذه الصورة، بعض ما قد كان يخدش في هذه الأخوة. رأى أحدهم أبا ذر رضي الله عنه ومعه غلام، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة مثلها، فسأله عن ذلك، كيف يلبس رقيقه كما يلبس؟ فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. إن أبا ذر رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين للإسلام، ومع ذلك تأتيه حالة من حالات الضعف البشري فيعير رجلا بأمه، يعيره بمقاييس الجاهلية، لكنه رضي الله عنه ما يلبث أن يستفيق ويستيقظ مع هذا التوجيه النبوي، فيتجاوز تلك الهفوة ليبقى يعطينا صورة مشرقة يعجز عنها الكثير. من المسلمين الآن يلبس خادمه كما يلبس، ويطعمه كما يطعم، ويعتبره أخا له، وغير ذلك. وفوق هذه الصورة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم: أمر فلانا، فيقول صاحبه: أمر فلانا، فيرد عليه: ما أردت إلا خلافي، فيقول: ما أردت خلافك، فترتفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ومع ذلك تزول، تبقى حدثا عارضا ثم تزول، لكن أولئك كانوا يدركون تماما أن هذه الأخوة وما عمق بنيانها وشدة آثارها تبقى أخوة بشرية، قد يأتيها ما يعكرها، قد يأتيها ما يثيرها، لكنها كالعاصفة التي تهب ثم تزول ولا تزيدهم إلا ثباتا ورسوخا. فالذي يحصل أن المرأة يتطلع إلى صورة مثالية فيعتبر هذه العواصف ويعتبر هذه الخوادش يعتبرها شهادات إدانة على عدم صدق الأخوة والمحبة. ولئن كانت شهادة إدانة أفيحق أن تدين بها الرعيل الأول؟ أبدا. فإن كان يحدث ما يحدث بين ذلك الجيل فأن يحدث مع غيرهم من باب أولى. رابعا، لقد راعى الشرع هذا الأمر بين الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهو ينهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يهجر أخاه من أجل الدنيا أن يهجره فوق ثلاث، وهذا يعني بالضرورة أنه يحل له أن يهجر أخاه دون ثلاث ليال، أن يهجر أخاه ولو لحظ الدنيا، لكن حين يكون ذلك دون ثلاث ليال. إن هذا فيه مراعاة لطبيعة النفس البشرية التي قد يكون فيها ما فيها، لكن لها حد ومدى معين، حين تتجاوزه تصبح مرضى، تصبح شحناء وبغضاء، ينتقل إلى منزلة من يقول الله عز وجل له حين يغفر للناس كل اثنين وخميس: أنظر هذين حتى يصطلحا. إذن معشر الإخوة الكرام، ومع شعورنا بتلك المنزلة العالية والدرجة الرفيعة من الأخوة، ينبغي أيضا أن نتصور أنها مع ذلك كله نتاج بشري قد يحصل فيها من الهفوات والزلات التي ينبغي أن نتقبلها، وينبغي أن نشعر كما أننا نقع في الخطأ، كما أننا نتحمل الخطأ من الآخرين، فبالضرورة أيضا نحن نقع في الخطأ على الآخرين. والمرء بطبعه لا يدرك الخطأ على غيره، يدرك ما يفعله الآخرون تجاهه وتبقى مشاعر حبيسة في نفسه، أما تلك الكلمات الجارحة والتصرفات التي لم يكن يلقي لها بالا والتي أيضا قد تكون وقعت عند غيره أشد مما وقعت عليه، لا يلقي لها بالا ولا يقيم لها وزنا. ومع حرصنا معشر الإخوة الكرام على أن ترقى الأخوة وتصفو، مع ذلك ينبغي أيضا أن لا نبالغ فنصبح مثاليين، وحينئذ نتهم الناس بعدم صدق الأخوة والمودة لأجل هفوة أو زلة. الآفة الثالثة من آفات الأخوة الأثرة وحب النفس. إن من نتاج الأخوة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، بل لا يتم إيمانه إلا حين يرقى إلى هذه المنزلة ويصل إلى هذه الدرجة، حين يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما حين يرقى درجة أعلى من ذلك فهو يكون ممن أثنى الله عليهم في كتابه بآيات تتلى إلى يوم القيامة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحين نطمع في الوصول إلى منزلة الأخوة وإلى أن نجني ثمراتها في الدنيا والآخرة، فلنعلم أن غلاء الثمرة وصفاءها يفرض علينا أن ندفع ثمنا باهظا، أن ندفع ثمنا باهظا أوله أن نتخلى عن محبة أنفسنا، أن نتخلى عن ذواتنا، عن رغبات أنفسنا. أما حين يكون المرء لا يحب الخير إلا لنفسه، حين يسود منطق الأثرة والأنانية وتعلو وترتفع لغة أنا، حينئذ فهو أول وخز في بنيان هذه الأخوة، وأول دليل على أننا لسنا مؤهلين لأن نجري هذه الثمرة اليانعة وأن نصل إلى هذه المنزلة العالية. الآفة الرابعة رابطة الجاهلية. إن الأخوة في الله تعني أن تكون أخوة في الله من أجل الله حقا، تعني أن تكون كما قال صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قد يحب المرء أخاه لله، لكن مع ذلك قد يكون من وطنه، أو قد تكون ثمة رابطة حزبية أو قبلية أو عنصرية أو جاهلية أيا كانت، قد تأتي هذه الرابطة فتزيد الأخوة أخوة والمحبة محبة، فتبقى حينئذ رابطة الجاهلية. وحين تزداد محبتك لفلان وتنقص لفلان، والدافع لذلك انتماء وطني أو فكري أو حزبي أو قبلي أيا كان هذا الانتماء، فاعلم أن محبتك مدخولة وأن أخوتك مخدوشة. الأخوة في الله معشر الإخوة الكرام تعني أن نتجاوز كل هذه الحواجز، تعني أن نتجاوز كل هذه النظرات. الذي يحب في الله، الذي يؤاخي في الله، لا فرق عنده بين من كان من هذه البلاد ومن كان من تلك البلاد، لا فرق ولا ميزان ولا معيار إلا بالتقوى. تعني أنه لا فرق على أساس الانتماء ولا أساس الأصل ولا غيرها من تلك الموازين الهشة. قد يستطيع المرء أن يجمع خليطا متنافرا من هذه الموازين فتقوم صلته على أساس إقليمي وحزبي وفكري وقبلي، قد يجمع خليطا متنافرا بين هذه الروابط الجاهلية. أما الأخوة في الله والمحبة في الله فهي بنيان متفرد لا يقبل غيره، وحين يدخل عامل آخر وحين يدخل رابط آخر فالنقيضان لا يجتمعان، فهي لا تعيش إلا وحدها ولا تنمو إلا بعيدة عن سواها من الروابط. فحين نريد الأخوة حقا في الله معشر الإخوة الكرام فلنخلصها من كل رابطة من روابط الجاهلية. وعجبا لهذه الأمة التي أكرمها الله بعد أن كان يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، بعد أن كان منطق الجاهلية هو المنطق السائد وقانونها هو المحكم وأعرافها هي تلك الأسوار التي لا يقبل أحد أن يتصورها، عجبا لهذه الأمة بعد أن انتشلت من هذا الحضيض أن يخرج فيها من يريد أن يعيدها جدعه مرة أخرى. فبعد أن ارتقت هذا المرتقى وصعدت إلى هذه المنزلة تعود بعد ذلك مرة أخرى لتشد إلى خيوط الجاهلية وجواذبها. ولهذا حين كسع غلام لرجل من المهاجرين غلاما آخر من الأنصار فتنادوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، غضب صلى الله عليه وسلم وقال أبدعوى الجاهلية وأين بين أظهركم؟ متى عرف أولئك مصطلح المهاجرين ومتى عرفوا مصطلح الأنصار؟ إنه مصطلح شرعي لم يعرفه أولئك إلا بعد أن جاء الإسلام، لم يعرف أولئك إلا قريش وبني مخزوم والأوس والإيلاف والحلف والخزرج وغطفان، هي تلك المصطلحات التي كانت سائدة عند أولئك. أما مصطلح المهاجرين فلم يعرف إلا حين فر أولئك بدينهم، والأنصار لم يعرف إلا حين تبوأ أولئك الدار والإيمان فآثروا إخوانهم. فهو إذن مع أنه مصطلح شرعي، مصطلح لم يعرفه أولئك إلا تحت دائرة الإسلام، فيرفض صلى الله عليه وسلم أن يتعصب أولئك لهذا الاسم وأن يتحزبوا هذا التحزب، مع أن هذا الاسم اسم شرعي بحت، مع أن هذا الاسم لم يعرفوه إلا بعد أن دخلوا هذا الدين. فكيف بعد ذلك بالأسماء التي خير ما تكون عليه مصطلحات تواضع الناس عليها؟ أفيسوق بعد ذلك أن تكون مقاييس يتنادى عليها ويوالى ويعادى من أجلها؟ إنها بحق دعوى الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية وتعزى بعزاء الجاهلية فهو جدير بأن يعير بتعيير الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكني. الآفة الخامسة أن تدخل أغراض دنيوية غير شرعية، كما أن الروابط الجاهلية قد تخدش بنيان هذه الأخوة، فقد تأتي أيضا الروابط الدنيوية، قد يأتي جانب المال والمنفعة، وقد يأتي أيضا جانب آخر الذي هو إفراز لهذا الانحراف والشذوذ الذي أصبحت تعاني منه، وللأسف تجمعات شباب هذه الأمة. فقد يحب الشاب أخاه، يحبه لله، لكن تدخل مع ذلك شهوة محرمة. فقد يكون هذا الشاب مع طاعته وصلاحه وضيئا، فيتسلل الشيطان إلى قلب صاحبه فتدخل الشهوة المحرمة. ولئن كانت رابطة الأخوة في الله والمحبة من أجله رابطة لا تعيش إلا وحدها ولا تقوم إلا متفردة، فهي ترفض أي شريك، ومن أشرك مع الله غيره تركه الله وشركه، فهي إن كانت ترفض الروابط الجاهلية وترفض رابط المال والمصلحة، فهي أشد رفضا ومقتا وبعدا لهذا الرابط وهذا الدار. حين يدخل عافانا الله وإياكم مع داعي المحبة والأخوة داعي الشهوة المحرمة، فهي بداية للانحراف والخلل عن هذه الأخوة وهذه المحبة. سادسا من آفات الأخوة الإفراط في المعاتبة. قد يعتاد الناس أمورا يرون أنها من مكملات الأخوة ومن حقوقها، فمثلا قد يشعر البعض منكم أنه حين يأتي عليه ضيف في هذه البلاد فإن من حقه عليه ومن واجبه عليه ألا ينصرف قبل أن يتناول طعام العشاء، رغبة في إكرامه وأداء الحق له، وقد يكون في هذا إثقالا على صاحبه وإحراجا له، فيشعر أن من إخلاله بحق أخيه أن ينصرف دون أن يكرمه ودون أن يعطيه حقه فيخرجه في ذلك. والأخ لا يريد أن يبالغ في الاعتذار فيستجيب محرجا ويشعر أن أخاه قد أحرجه، يشعر أن أخاه قد ضايقه، وأحيانا يسود منطق العتاب على التقصير والمقاطعة، فحين يلقى صاحبه يعاتبه فهو منذ شهر لم يره، فلماذا القطيعة؟ ولماذا أين الاتصال؟ لم نرك، ربما لا من سنة أو سنوات. وكما تعرفون مع تغير الحياة وتعقدها صار الناس والبل المتحابون ربما هم في مدينة واحدة يمر على الأخ سنوات لا يرى أخاه فيها، وحين يلتقون يبادر بالمعاتبة، فيبادر الآخر بالاعتذار ولو كان سريع البديهة حصيفا لكان له الصاع صاعين، وكما يقول أهل الصحابة لقذف الكرة في مرماه، فقال لئن كنت لا أزورك فلما لا تزورني أنت، لئن كنت قاطعا فلما تكون قاطعا أنت. ولو عاد الجميع إلى واقعيتهم ورشدهم لرأوا أن عدم زيارة هذا الأخ أخيه وعدم لقائه به ليس دليلا بالضرورة على عدم محبته وعلى عدم أخوته. وهذا المعنى الذي يشير إليه الإمام أحمد رحمه الله حين قال له أحد أصحابه يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لكنت آتيك كل يوم، يعني يعتذر يقول لو كنت أعطيك حقك لكنت كل يوم آتيك. قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقل ذلك، إنني إخوة لا أراهم في العام إلا مرة، أنا أوثق من ودتهم ممن ألقاهم كل يوم. فالقضية عدم كثرة اللقاء لا تعني بالضرورة ولا تستلزم عدم المحبة والمودة. أقول أحيانا نفرط في العتاب واللوم لإخواننا ونتصور أن هذا مما يزيد بنيان الأخوة، فلا شك أنه حين يبالغ فيه الأخ قد يهدمها، وقد يشعر الأخ أنه محرج، فقد يضطر أحيانا للكذب، قد يضطر لعدم مقابلة أخيه، قد يضطر لأمه أنه يشعر أنه سيفرط في عتابه ولومه. سابعا من آفات الأخوة تصيد الأخطاء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. والحديث رواه الترمذي عن ابن عمر، رواه أحمد وأبو داود عن أبي برزة، ورواه أهل السنن عن البراء رضي الله عنه، فهو حديث مشهور في كتب السنة. إن من يبحث عن العورات والأخطاء ويتصيدها يجازيه الله، والجزاء من جنس العمل. وشتان معشر إخوة الكرام بين من يتتبع عورته ويتصيد كلماته وعباراته بشر من البشر، وبين من يتتبع الله عز وجل عورته. الله عليم بالنوايا وما تخفي الصدور، والبشر قد يتزين لهم في لحن القول، وقد يقال لهم قولا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب كما يقال، أما الله عز وجل فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالبحث عن الزلات والأخطاء من صفات أهل النفاق عافانا الله وإياه. يقول ابن المبارك المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. فالمؤمن حين يرى هفوة على أخيه أو خطأ يبحث له عن العذر، أما المنافق فهو يبحث عن الزلة ويبحث عن الهفوة. الآفة الثامنة سوء الظن. في سورة الحجرات يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم يعقبها الله عز وجل بوصايا تعين على إتمام بنيان الأخوة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وسوء الظن هو تلك الأرض التي تنبت التصيد والبحث عن الأخطاء. سوء الظن هي تلك الشرارة التي توقد هذه العداوات والإحن، والتي تبدأ من شعور في الداخل من ظن سيء، فحينئذ يظل الأخ يبحث عن برهان يؤيد ما يختلط في صدره من ظن سيء، فيحول الشك إلى يقين والوهم إلى حقيقة لا تقبل الجدل، ويبني من هذه الأوهام بنيانا شامخا على رأس دبوس كما يقال. والناس لو كان المرء واقعيا لرى أن الناس تمر بهم ظروف ومواقف وأحوال يراها الإنسان من نفسه. قد مثلا يقابل الأخ أحد إخوانه فلا يبش له ولا يرحب به ذاك الترحيب الذي اعتاده منه، فيبدأ يفسر ويتساءل عن السبب. نعم يحلم في نفسه عليه شيء، كره مقابلته إلى آخره، ويبدأ يقرأ في وجهه أوهاما لو عاد إلى الحقيقة لعرف أن هذا الشخص كان مريضا، هذا الشخص كان يعاني من مشكلة، هذا الشخص على الأقل كان يفكر، كان شرد التفكير. أحيانا يتصل مثل أحدنا على أخيه بالهاتف ويشعر بعدم الترحيب، ويشعر أن صاحبه يرغب أن ينهي المكالمة على أسرع وقت وهو لا يعرف ظروفه. أنت اتكأت على أريكتك وأردت أن تنتظر الترحيب والحديث إلى هاتف، وصاحبك لا تدري، قد يكون على طعام الغداء، قد يكون ينتظره صاحبه عند الباب، قد يكون يقرأ، قد يكون منشغل، فهو يريد أن ينهي المكالمة على أحر من الجمر، وقد يكون استيقظ من نومه وينتظر أن تنهي المكالمة حتى يدعو بدعاء الاستيقاظ. فمشاعر الناس لا تعرف ما وراءها. الطبيعة يعني بعض الناس طبيعة أنه ما يرحب، طبيعة بعض الناس قليل الابتسامة، هكذا طبعه، وهو يكن المحبة والتقدير، وتراها يعني أغلى فرصة هي تلك الفرصة تقابله فيها، ومع ذلك نتيجة طبعه الإنسان غير بشوش إنسان، فهذا طبعه. فلو كان الإنسان واقعي استطاع أن يجد ألف تفسير وتفسير لمثل هذه الظواهر، لكن حينما يكون حساس يبدأ يقرأ ما وراء السطور ويقرأ أوهام ما له حقيقة، ويقصد كذا ويريد كذا، ثم يعاقبه الله، يبدأ يعيش تحيف لما يخرج للشارع ويقابل فلان يسلم عليه، ماذا يريد؟ يريد كذا، يسمع كلمة يقصده، قال كلمة، رأى ردود الفعل، ويبدأ يعيش تحيف، والقضية كلها أوهام. وافترض يا أخي الكريم أنك أحسنت الظن بعشرة من الناس واكتشف واحد منهم شذيل، اكتشف منهم تسعة كانوا ليسوا أهل المستوى حسن الظن، ما النتيجة؟ يعني واحد قال كلمة في مجلس يقصد الإساءة لك وأنت حملتها على محمل الخير، النتيجة أنك استراحت أنت واستراح خاطرك، وبدأ هذا الشخص يغتاظ وأنت خرجت سليم معافى. وماذا عليك مثلا لو قال رجل كلمة يقصدك بها أو أخفى ابتسامة وبخل بها عنك، ماذا تخسر؟ لكن لما تحسن الظن ولو أخطأت أحيانا فما نحت حسن الظن لغير من يستحق ستجني راحة البال طمأنينة. ويضرب لنا الإمام الشافعي مثلا في ذلك، جاءه الربيع بن سليمان وهو مريض فقال له يدعو له، قال قوى الله ضعفك، يعني مرضك. قال الإمام الشافعي قال لو قوى الله ضعفي لقتلني، يعني لو قوى الله المرض لقتلني. قال فاعتذر الربيع بن سليمان من شيخي وقال والله ما أردت إلا الخير. قال الشافعي إني والله أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، لكن يعني الإمام الشافعي أراد أن يداعبه وأن يصحح له هذا الخطأ، ويقول له يعني لو شتمتني أعرف أنك لا تريد إلا الخير. ومتى يسود بين هذا المنطق؟ للأسف يا أخوانا الكرام، ويقولها المرء بكل مرارة، أننا نحسن الظن بالأعداء، نحسن الظن بأهل النفاق، الناس اللي يتربصون بالدعوة الدوائر ويفيدون لها، والله يجتهد الإنسان يبحث يفتش له عن ألف عذر، ربما إذا أعوزته المعاذير قال لعل له عذر وأنت لا تعرف. أما أخوه اللي معه على الطريق لا، هذا يخادع، ما تعرف عواقب الأمور، ما تعرف ما وراءه، ما تعرف ماذا يريد. يا أخي هذا على الأقل معك على خط واحد، ولكن خلينا من هذا، ذاك صاحب فجور وفسق لا يحب الصلاة مع جماعة المسلمين يجاهر المعصية، لا يا أخي الكريم، هذا يريد الخير، يريد المصلحة، أحسن الظن بالناس، اتق الله، أفتشت عن قلبه، لكن ذاك الناصح لا، لا هذا فيه مشكلة. إذا ما اكتشفت الخطأ فهو فيه خطأ، لكن نتيجة دهائه وخبثه ومكره استطاع أن ينطلع عليك. هذا أحيانا للأسف منطق نسمعه بين الأخوان المسلمين وبين الدعاة. نعم قد يكون أخطاء، قد يكون، لكن متى يأتي الحال على الأقل اللي يعامل الأخوة بعضهم بعضا بذاك المنطق الذي يعاملون به أعداءهم، وتلك المجاملات التي يعاملون بها أعداءهم. الآفة التاسعة كثرة المخالطة. يعني لا شك أن الأخوة في الله من ثمراتها أن يجلس الأخ مع إخوانه ويقضي معهم وقتا ربما كان أكثره معمورا بذكر الله وطاعة الله والمحبة فيه، لكن إذا طال الأمر لا يتحول إلى ذلك. ويلفت الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ذلك فيقول: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا يعني ناس يرتاح بعضهم البعض وفارغين يريدون يقضون الوقت فقط، حال أكثر مجالس الناس، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم، هذا الاجتماع مع الإخوان، الاجتماع مع غيرهم، الاجتماع على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات، يعني ينبغي أن نحذر من هذه الآفات الثلاث. إحداها تزين بعضهم لبعض، يعني وجود نوع من المجاملة والمرآة أحيانا. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. هو في البداية أخ له في الله ويحب في الله ويتعاون وياه على الخير، ثم يصبحون ما يفترقون، كل ليلة يسهرون مع بعض، يذهبون مع بعض، يأتون، والقضية تحولت إلى مؤانسة على القلب. يعني لو فتشنا وجدنا والله يا أخوان كم هي المجالس اللي يقضيها الأخوة الصالحين، الناس الآخر متحابين في الله، وهي من هذا الصنف وهذا النوع التي تتحول إلى مؤانسة الطبع واللقاء فيه. فهذا من آفات الأخوة، يبدأ يجامل صاحبه وتبدأ هذه الأخوة تفتقد ثمراتها الحقة التي من أجلها أرسلت. عاشرا الإفراط في المحبة والتجاوز فيها. قد يفرط في محبة بعض إخوانه، لأن قد يكون الأخ ثلة من إخوانه يلتقي بهم ويراهم ويحبهم في الله، لكن فلان من الناس يحب محبة زائدة، هو طبيعي أن يكون يعني يشعر أخ بارتياح أكثر لفلان أكثر من غيره، لكن داخل إطار معين، إذا تجاوز تحول إلى غلو، فقد يشعر أن فلان من الناس يحبها أكثر ويفرط في هذا ويبالغ فيه، فينشأ عن ذلك نتائج سلبية، منها أنه يبخس حقوق الآخرين. هل أخوة هؤلاء عشرة كلهم أخوة في الله ويحبهم في الله، وربما فيهم من هو أثقى من صاحبه، لكن هذا صاحبه هو الذي يعني كما يقول عام لا يبيع ولا يشتري من أجله، هو اللي إذا فقده فقد الناس، فيبخس حقوق الآخرين لأجلها ولا من الناس، وعنده استعداد أنه ما يأتي إذا فقد فلان ويأتي إذا أتى فلان، فترتب على 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 هذه على هذا المبالغة في هذه المحبة ترتب عليها بخس حقوق الآخرين، يترتب عليها أيضا أنه يرضي عن خطأه ويترك النصيحة التي هي من أهم ثمرات الأخوة كما أشرنا في مبدأ الحديث، أنه مع الإفراط في المحبة وكثرة الصلة وطولها اللي أحيانا تجد اثنين من الشباب يصبحون كما يقال روحاني حللنا بدنا، انه اذا رايت محمد صار علي، خرج علي يخرج محمد، دخل علي معناه يدخل محمد بعد، يعني صار لا يفقد احدهما بعد الاخر. هو طبيعي قد يكون بين الناس ارتياح اكثر
انه انا احب هؤلاء فلان، لكن اشعر ان فلان من الناس يعني بيني وبينه فيها حق، لكن بقدر معين اذا تجاوزت فيه وصار هذا الحد اللي اصبحنا روحاني حللنا بدنا، ساجامل واترك نصيحتي وربما ابرر له اخطاءه. ايضا ثمره ثالثه قد تكون وسيله لموافقته على باطل او مشاركته فيه، يعني يضعف يكون عنده تقصير، أبدأ أن أوافقه على ما هو عليه. وهذه حالات كثيرة، واللي ابتلي بها الله يعافينا وإياكم يشتكي منها، يشعر بدأ يضعف، بدأ يجامل صاحبه. لماذا؟ لزيادة هذه الغلو في هذه المحبة والأخوة اللي ما استطاع يتخلى عنها، صار يشعر أنه لابد أن يصاحب أخاه ويوافقه، فصار يوافقه على الباطل. وآفة الرابعة أن تتحول إلى محبة عاطفية، وقد تنتقل إلى صورة لا تليق إلا بأهل الشذوذ عافانا الله وإياكم، وأشرنا إليها قبل قليل. يعني كل واحد يعطيه الشريط كما يقال فيحكي له سيرته. قد يكون الإنسان يعني مع الصالحين وهو صالح، فقد في حال خلوته تدعوه نفسه الأمارة في السوء فيقع في معصية من المعاصي وستره الله عز وجل. فلما يلقى صاحبه نتيجة هذه الصلة وهذه يكشف له ما ستر الله عليه، فيصبح من قال فيه صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله، فيصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله ويكشف ستر الله عليه. يا أخي ما هو المبرر أنك لما تلقى فلان تقول له والله أنا وقعت في كذا، هو يقوله من باب الشكوى والشعور بالتقصير، لكن ما الحاجة إليه؟ يا أخي سترك الله، تب إلى الله واستتب بستر الله، وهذه مجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أنت الآن تدعو إلى التخلص من العافية، ألا تطمع أن تكون ممن قال فيه صلى الله عليه وسلم وأما المؤمن فيدعوه ربه فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؟ الله ستر عليك المعصية، كيف تكشف هذا الستر وهذا الحجاب؟ يعني إلى هذا الحد تصل محبتك وصلتك بفلان من الناس تكشف ونفترتك بمعصية أخرى. ثانيا هذه وسيلة للإعانة على المعصية، أنك تكون قدوة سيئة له، فهو لما يرى صاحبه اللي يراه ويتواصل وياه على الخير ويحبه في الله يراه يقع في المعصية، صار قدوة سيئة أمامه. قد يكون هو وقع في نفس المعصية، فلما يراك وقعت في نفس المعصية صارت قدوة سيئة، وصار سن سنة سيئة ودعا بسلوكه من حيث لا يشعر إلى ضلاله. وقد تكون عافانا الله وإياكم يعني قد تنتقل إلى صورة أخرى ونتيجة ثالثة، وخاصة مع استمرائها، أن حين يعرف عن هذه المعصية ويعرف عن آخر، يعني كل منهما يعرف ما في داخل صاحبه، تتحول القضية إلى أن ينتقل إلى حال يعين بعضهم بعضا ويشعر ويعرف أنه يقع بكذا ويعرف أنه كان فعل كذا، فتبقى الأمور مكشوفة وتكون مدعاة إلى تعاونهم على المعصية، وتحصل حالات وقد تكون سبب في انحرافهما جميعا. والسبب يكمن في البداية في الإخلال بالأدبين الشرعيين، أولا في قضية الإطراف في الصلة والأخوة التي تكون على حساب الآخرين، والأمر الثاني تجاوز الأدب الشرعي في الاستتار بستر الله. معشر الأخوة الكرام، هذه بعض الآفات التي أشرت إليها على حسب، والتي فيها من التصريح وفيها من التلميح ما قد يمنع المقام عن الاستمراء فيه، والحر تكفيه الإشارة. هي عبارات وإشارات، وهي لا تعني بحال الطعن في هذه الأخوة والطعن في هذا الجيل المبارك، بل إن الذي يدفعنا إلى الحديث عن هذه الآفات هو شعورنا بثمرات هذه الأخوة، وحرصنا عليها يدفعنا إلى التحذير من هذه الآفات ومحاولة الحديث عنها حتى نتجنبها. وإلا فنحن والله نشعر بهذه الصلة ونرى والمسلمون شهداء الله في أرضه، نرى أن هذا الجيل وهذه الصحوة سنت هذه السنة الحسنة. لقد نسيت هذه الأمة هذا المفهوم، نسيت أن يحبك في الله، نسيت هذه المصطلحات الأخوة في الله وأصبحت مجرد أمور مدونة في الكتب ليس لها رصيد على أرض الواقع. فجاء هذا الجيل وجاءت هذه الصحوة لتتجاوز كل تلك الروابط ولتقضي على كل تلك الصلاة الجاهلية. وطبيعي هذا الجيل اللي هو إطراز المجتمع اللي مليء بالروابط والشحناء والمشكلات، طبيعي أن يكون هذا الجيل الذي هو إطراز لهذا المجتمع أن يكون به ما فيه. والخطأ لا يعني الطعن، والدعوة للتصحيح لا تعني بحاله يعني إهمال المنجزات وإهمال، بل نحن والله مدينون ومسرورون بهذا الخير الذي نراه. ما يسافر المسلم الآن، ما تكاد تسافر من بلد في غرب العالم الإسلامي في عرضه وطوله شرقه وغربه إلا وترى إخوانك في الله في كل مكان. والله يسافر الإنسان داخل هذه البلاد وخارجها وفي أي مكان، ويرى ما دام يراك الناس يعني يراك إخوانك، يرى عليك أثر الصلاح، فيراك ملتحيا ويراك، إلا أن يبادرك الشعور أن نحبك في الله ونسمع عنك. الحمد لله المعاني هذه كانت الأمة نسيتها، وكانت الأمة ما تعرف إلا الرايات الجاهلية، ما تعرف إلا الخط هذا اللي وضعه المستعمر بمصر واللي المبارك ليطمر كل هذه المعاني ويقيم هذا البنيان الذي إن شاء الله نطمح أن يكون نواة لأن تجتمع الأمة كلها على هذه الرابطة، وحينها تنهار كل الروابط الجاهلية والإحن والعصبيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتآخين فيه والمتحابين بجلاله، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال خارج الموضوع، لكن يعني هو سؤال شخصي فأحببت أن أعرضه لأنبه على قضية مهمة نغفل عنها. هو الأخ يقول: هل صحيح يا شيخ أنك درست أو درست، طبعا الكلمة ما هي مضبوطة بالشكل، في هذه المنطقة من قبل؟ فيعني لا درست ولا درست في هذه المنطقة، أنا كما قال الأخ اللي عرف أدرس في معهد الدعوة في الرياض، فدرست فيه من أولى متوسط إلى ثالثة ثانوي، وبعد ما تخرجت من الجامعة وأنا أدرس فيه إلى الآن، فما أتيت هذه المنطقة إلا مصطافا وزائرا. اللي قصدت من عرض السؤال هذا أنه أحيانا تأتي إشاعات يعني ما لها أصل، هل الكلام هذا صحيح؟ ما أنا سمع في إشاعات، ما يهمنا يعني، ما هي مشكلة لو واحد قال أنه درس هنا ولا ولد هنا ولا، لكن المشكلة لما تنشأ إشاعات أخرى يعني حتى تعرف. أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، أنه أحيانا يعني تأتي إشاعات عجيبة ما لها أصل، يعني كثيرا ما يأتي سؤال يعني غريب أنه سمعنا كذا، أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. فأقول أن مشكلة الإشاعات هو واحد يسمع إشاعة وبعدين يعني الثاني يرويها على أنها رواية يروى، الآخر ما يسمعها مضبوط أو ما يكون، فتنتقل إلى أن تكون حقيقة. يقول: أحب فلانا من الناس في الله، ولكن حين أعلم أنه من قبيلتي يزداد حبي تلقائيا، ولكن دون أن ينقص حبي للآخر الذي ليس منها، فهل في ذلك شيء؟ يعني هذه قضية تحصل في قضايا غير مثل قضية القبيلة وقضية يعني انتماءات أخرى غير قضية القبيلة، من الانتماءات اللي بين المسلمين، حتى قضية البلد العنصر انتماءات فكرية أيا كانت، وهذه من مداخل الإخوان الصعبة ومحك يختبر المسلم نفسه عليه. قد يحصل يعني أن يصل الإنسان إلى درجة الكمال، هذا صعب، لا بد أن يحصل ما يحصل، لكن الواحد يحاول يجاهد نفسه. ولا المقياس هو أن لما يكون فلان أثقل الله من فلان أحبه، لما يكون فلان يعني يعصي الله أكثر أبغضه أكثر، ويعني قد تدخل مثل هذه الاعتبارات، لكن يحاول الإنسان يتخلص منها، يحاول أن يراجع نفسه، يحاول أن هذا المحكات اللي تبدو عنده بعين الصدق، لأن كلمة أحبك في الله هو في الله هذه كلمة يعني بالجملة مثل اللي بيع بالجملة يعني أخذ، لكن هنا المحك لما تأتي إلى قضية قبيلة الانتماء هنا يكمن المحك فعلا في مدى الصدق الأخوة والمحبة. يقول: الأخوة وحدة قائمة بدافع لا تجتمع مع غيرها من الروابط، هكذا قلت في المحاضرة، ألا ترى أن بعض الروابط تزيد من الأخوة في الله مثل الجيرة والقرابة ورفقة السفر، لا سيما أن بعض الروابط قد أتى الشرع بتأكيد حقوقها؟ نعم أنا قلت هذا الكلام، لكن يعني هل تشاركون أنتم السائل في هذا الفهم؟ يعني أنا قلت أن الأخوة قضية ما تعيش إلا متفردة وحدها والبقية نقائل، في مقابل ماذا؟ في مقابل الروابط الجاهلية، أن الإخاء في القبيلة قضية الإخاء لأجل وطن لأجل، أما قضية والله هذا قريب لي فهذا له حق، حق شرعي، ما هي قضية رابطة جاهلية أو جار مثلا أو معرفة أو اعتبارات أخرى، هذه قضية غير القضية التي نتحدث عنها وهي قضية الروابط الجاهلية. يقول لنا أخ الله ملتزم ظاهرا ونحسبه على خير والله حسبه، ولكن يتعمد هذا الأخ عدم حضور صلاة الجماعة إلا بعد انقضاء ركعة وركعتين، وأصبحت هذه عادة لديه وربما أثر على إخوته مع العلم أنه جار للمسجد وخرج إحدى الجامعات الإسلامية، ونوقش الموضوع ونصح مرارا ولكنه لا يرد علينا عن الأسباب التي تدعوه لذلك، هل لا وجهت له نصيحة ولأمثاله لعل الله أن يأخذ بيده؟ يعني لا شك أن النصيحة له ولإخوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحسب عليه المرء من عمله هو قيام الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من شيء صيام من صلاته قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي متطوع فيكون بها من انتقص من صلاته، وكلنا أولئك الله سبحانه. لكن يعني أول عمل يحاسب عليه الصلاة، فإذا لم يعتني بالصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء يحب لله. فيصرخ ما هو الفرق بين الحب في الله وبين الحب لله أثابكم الله؟ هو الحب في الله والأخوة في الله درجات. هناك أمر الإخلال به كفر، يعني لما يأتي واحد ويعين الكافر على أخيه المسلم، تعرفون أنتم من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، لما تأتي الواحد شيوعي أحمر الاشتراكي وتعينه على أخيك المسلم، ولا واحد نصراني وتعينه على أخيك المسلم، أو واحد بوذي أيا كان، فهذه الآن أخوة وإخلال بها تبلغ لدرجة الكفر. فمظاهرة المشرك ومؤاخاته، هذه المؤاخاة هذه كفر، محبته لأجل دينه كفر، ثم تنتقل إلى محبة واجبة دونه، يعني يجب عليك المسلم رد السلام وقضاء الحوائج وإلى وكف الأدب، والإخلال بها معصية، لكن الإخلال بها لا يصل إلى حد الكفر، حتى تصل إلى حد درجات، يعني درجات النوافذ، درجات المقربين اللي آخرها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهي درجات فيها قدر لا يتم الإسلام إلا به جملة، يحب المسلمين جملة وبغض الكفار، ثم تصل إلى حد في معصية، تصل إلى حد لا من الطاعات، تصل إلى حد من باب التسابق في الخير، شأنها شأن سائر الأعمال الصالحة، وهكذا الدين من عند حكيم عليم يجعل الدين في حد خط أحمر ما حد يتجاوز، ثم بعد ذلك يفتح مجالات لأولئك الذين سنى إيمانهم وعلت تقواهم ودرجاتهم حتى يصعدوا في مثل هذا الميدان، ومن خلاله يدرك الفرق بين أن يحبه في الله وأن يحبه لله وأن يحبه لا يحبه إلا لله. يقول نود حفظكم الله أن تلقوا مزيدا من الضوء حول دخول أمور أخرى على المحبة في الله، خصوصا إذا كان أحدهما من كان حسن وجه الله يحفظه. أنا قلت هذا إشارة، والحر تكفيه الإشارة، أنه أحيانا شاب يحب شاب في الله ومطيع لله صالح وخير، لكن يعني قد يكون وضيع الوجه أو فتدخل شهوة الشهوات المحرمة للأسف، يعني سيطرت على كثير من أبناء المسلمين، فتبدأ تدخل أغراض غير شرعية، ويبدأ يزداد الصلة به واللقاء به إلى أن تتجاوز أحيانا إلى يعني قد يقع في بعض الهفوات وبعض الأمور التي هي نتيجة مثل هذه القضية. والأمر ابتداء ينبغي أن يحسن ابتداء، أنه أول ما يشعر الإنسان بهذا الأمر يحسن الداء ابتداء عنده، ويخلص نفسه من هذه الأمراض وهذه القضايا، ويشعر أنه هذه الدنيا وأمارة الحرام حدود، أنه لما يشعر الإنسان الله فطر يعني الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل الرجل، حين تنعكس القضية فهذا أمارة حدود الله يعافينا وإياكم، وحين يدرك المرأة هذا من نفسه عليه أن يبادر يعالج نفسه، لو كان إنسان مع فرس وتبغى تدخل مكان ضيق أول ما يدخل يمكن يستطيع يعيدها، لكن كلما دخلت صار صعب يسحبها مع ذلك، حتى إذا استحكمت صار أمر لا يستطيع. فعين يستحكم الأمر في قلبه يدرك الخطأ ويدرك المشكلة لكن لا يستطيع العلاج. هل محبة في الله بصفة عامة تدخل مع الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم مجندة ما تعرف من التلف المتناكر؟ نعم يعني هي جزء من ذلك. أنت أحيانا مثلا مسافر تركب طائرة وتجد شخص ملتحي خير تشعر أنك تلقائيا تتمنى أنه يركب جنبك وتدعوه يجلس بجوارك سلم عليه مثل ما تسلم على الناس تسلم عليه سلام خاص شعور مودة طبيعي. ولكن لما يجيك واحد معانا دخان عفى الله وياكم يلقى واحد مثله يشعر بنوع من التآلف والتلاقي وهكذا يعني. فكما أن الناس يألف بعضهم بعض لاتفاق الطبع فقضية الدين هو لا. ولهذا نهى الشرع عن التشبه بالقطاع من أسباب من الحكم أنه يورث المحبة له لأنه لما يتشابه أيا الأرواح تنزل من جنة يتجانسون في الظاهر فيتعلفون في البعض. يقول لقد شاع بين أوساط الشباب اليوم قلة إفشاء السلام فأصبح السلام على من تعرف فقط. نرجو منك الحث على إفشاء السلام بين الشباب وعامة الناس. هو الأمر ليس عند الشباب يعني عامة الناس يعني الهدي الشرعي إنه ما هو قضية حتى السلام على من تعرف يعني سنة صارت مهجورة. أضرب لكم مثال في حياتنا اليومية نرى حتى نعرف أن عدد السلام ينبغي أن نراجع عن حسن فيه. أحيانا مثلا عندك شخص في ضيف عندك في المجلس رحبت به لقيته طبيعي تدخل البيت أكثر من مرة وتأتي حينما تعود إلى المجلس ما تعيد السلام مرة ثانية. لماذا؟ يعني فصلك إذا فصل بينك وبين حجر أو شجر تعيد السلام ما هو تعيد المصافحة والعناق لكن السلام عليك. ولو تعودنا عليها صارت لهجة دارجة على سنتنا أنه الإنسان يلقى أخاه في الشارع في المدرس يلاقي الطالب الضابط يلاقي الجندي كلنا ما فيهم مشكلة. كل إنسان خيره هو الذي يبدأ بالسلام صار شعار دائم. لكن لا مدرس يلاقي طالب لا يسلم عليه هذا يهزم شخصيتك وقيمتك والطالب يستحي ما يجرؤ أن يسلم على الأستاذ ضابط يجي الجندي يسلم على جندي وكبير واحد حقيقي سلم على هذا سلم على عامل ليش لا يا أخي بالعكس. حتى قالوا من الحكمة قالوا أن الراكب يسلم على الماشي. ما هي الحكمة؟ قالوا الراكب عنده نوع من الحكمة شيء يرفعه الماشي حتى يشعر بالتواضع لهذا الأولى سلم على من دونك حتى نشعر بالتآخي والسلام تشعر بالمحبة والمودة حينما يسود بيننا مش يكلف الواحد يسلم. حين يقول السلام عليكم أجر 10 حسنات السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة وحين يرد السلام هو يجب تكون أنت السبب في ذلك. يقول ذكرتم أن من يذكر ذنبه لصاحبه يدخل في حديث من جاهر بالذنب والذي يظهر أن المقصود بالحديث من يذكرها على سبيل التفاخر بخلاف من يذكرها على سبيل الندم وإن كان خطأ لكن لا يعد من المجاهرين. يعني هذا الذي يظهر للأخ لكن قد يظهر لغيرك خلاف ذلك. هو فيه يعني صور يجب أن نفرق بينها 3 صور. الصورة الأولى أنه يذكر على سبيل الفخر. الصورة الثانية أنه وجد أن سيستفي ولا مشكلة وما وجد حل إلا أنه يصرح لفلان فيشتكي له المشكلة. والصورة الثالثة اللي ذكر الأخ أنه يذكر على سبيل الله يعني يمكن أنه يسوغ له إذا كان سيستفي وعنده مشكلة وما شعر حل بها إلا يعني يصارح لصاحبه مع أنه يمكن يبحث عن وسائل أخرى يسوغ له ذلك لكن على سبيل الندم ما الداعي لذلك؟ يعني ما الداعي حتى إذا ندمت يا أخي دعها بينك وبين الله فاستتر بستر الله. النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع أصحابه قال فمن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو كفارة له في الدنيا ومن ستر الله عليه فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عفا عنه. وفي حديث النجوى في إيماء بل البخاري رحمه الله بوب على حديث النجوى في كتاب الأدب باب ستر المسلم على نفسه بوب على حديث كل أمتي معافى ثم أيضا حديث النجوى هذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يستر على نفسه. وحين جاء رجل يشكو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة قال له عمر ألا سترت على نفسك؟ يعني معناه متقرر عند الصحابة أنه كان أولى أن يستر على نفسه مع أنه جاء مستفدي يمكن يسأل هل عليه كفارة اللي عليه. يقول هذه الباحث
يعيبون عليك لعدم إلقاء محاضرة عندهم، فقد سبق أن ألقيت محاضرة في الأطاولة ثم تعديت مباحة إلى بجرش. نعمل منكم تلبية رغبتنا في إلقاء محاضرة مباحة وشكرا. لا، هي محاضرة في الأطاولة أصلا مكتوبة على البحر، والأطاولة هي الآن ما ألقينا فيها محاضرة، لأن الأصل أن تكون محاضرة في البحر، هذا الاتفاق بين الأخوة. فكان في تعارض في الجدول، يعني كان فيه محاضران يبدو لأحد الأخوة في الباحة ومن اتفق قبل، فالأخوة يعني حتى لا يكون فيه تصادم نقلوها إلى الأطاولة. أنا يعني أعطيت الأخوة، ولهذا أحسب الدين عليهم، الأطاولة هو اللي يمكن يطالبها، لكن الباحة يعني أعطيناهم نصيبهم. وعلى كل حال يعني يا إخوان، ما يود الأخ أن يرد أي طلب، لكن لا يستطيع أن يأتي على كل ما يطلب الناس، ويتمنى والله يعني كل واحد منكم يدخل بيته ويلتقي معه، ما هو قضية محاضرة ويجتمع الناس في مجلس ذكر، بل حتى يقبل كرامتكم وتضيفكم وتشريفكم، لكن ما يستطيع أن نلبي كل الطلبات. ونعمل إن شاء الله أنكم تعذرون تقدرون ظروف المشاغل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ورحمته، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.